الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يسن الخروج إليها بسكينة ووقار، ويقارب خطاه، وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج، ويقول ما ورد فيقول عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقول عند خروجه أيضا كذلك، إلا أنه يبدل الرحمة بالفضل، ولا يشبك أصابعه، ولا يخوض في حديث الدنيا، ويجلس مستقبل القبلة. ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها، أي من قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. وهذا إن رأى المأموم الإمام، وإلا قام عند رؤيته، ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. ويسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب، فليلتفت عن يمينه فيقول: استووا رحمكم الله، وعن يساره كذلك، ويكمل الأول فالأول، ويتراصون، ويمينه والصف الأول للرجال أفضل، وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، وكلما قرب منه فهو أفضل، والصف الأخير للنساء أفضل. ويقول قائما في فرض مع القدرة: الله أكبر، فلا تنعقد إلا بها نطقا، لحديث تحريمها التكبير، رواه أحمد وغيره. فلا تصح إن نكسه أو قال الله الأكبر أو الجليل ونحوه، أو مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر، وإن مططه كريه مع بقاء المعنى. فإن أتى بتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت. ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير، وينهيه معه، مضمومة الأصابع ممدودة الأصابع مستقبلا ببطونها القبلة، حذوى أي مقابلة منكبيه، أي مقابلة منكبيه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذوى منكبيه ثم يكبر. متفق عليه. فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه، ويسقط بفراغ التكبير كله. وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل، ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه كالسجود، أي يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه. ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه ويسمع الإمام استحبابا بتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه، وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده والتسليمة الأولى. فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل أبي بكر رضي الله عنه معه صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. كقراءته، أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين، أي الظهر والعصر، فيجهر في أولتي المغرب والعشاء وفي الصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين. وغيره، أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد، يسر بذلك كله، لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب، لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت، وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع، فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه. ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا، لقول علي رضي الله عنه: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. وينظر المصلي استحبابا مسجده، أي موضع سجوده، لأنه أخشع إلا في صلاة خوف لحاجة، ثم يستفتح ندبا فيقول: سبحانك اللهم، أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، وبحمدك سبحتك، وتبارك اسمك، أي كثرت بركاته، وتعالى جدك، أي ارتفع قدرك، أي ارتفع قدرك وعظم، ولا إله غيرك، أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك. كان صلى الله عليه وسلم يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. ثم يستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة فيكره ابتداؤها بها، ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا، ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة، وليست البسملة من الفاتحة، وتستحب عند فعل كل مهم. ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، وهي ركن في كل ركعة، وهي أفضل سورة، وآية الكرسي أعظم آية، وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف، وفيها 11 تشديدة، ويقرأها مرتبة متوالية، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها، فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، وكسجوده لتلاوة وكسجود لتلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، أي إعادة الفاتحة، فيستأنفها إن تعمد. ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل آية كقراءته صلى الله عليه وسلم، ويكره الإفراط في التشديد والمد، ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأمومون معا بآمين في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة، ليعلم أنها ليست من القرآن، وإنما هي طابع الدعاء ومعناه اللهم استجب. ويحرم تشديد ميمها، فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا، ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة وذكر الواجب، ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، وتجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي، ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة، وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله قاف، ولا يكره لعذر كمرض وسفر بقصاره، وتكون في صلاة المغرب من قصاره، ولا يكره بطواله، وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه، ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، ويكره تنكيس السور والآيات، ولا يكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشر، وتتعلق به الأحكام. وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات. ثم بعد فراغه من قراءة السورة يرفع مكبرا لقول أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه. رافعا يديه أي مع ابتداء الركوع، لقول ابن عمر رضي الله عنهما، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه. ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا، ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبته إذا ركع، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه. روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، والمجزئ الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره، ومن قاعد مقابلة وجههما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال. ويقول راكع سبحان ربي العظيم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم غيره. والاقتصار عليها أفضل. والواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه لإمام عشر. وقال أحمد: جاء عن الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث. ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق قائلا: إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، مرتبا وجوبا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. قاله في المبدع ومعنى سمع استجاب. ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. وله قول: اللهم ربنا ولك الحمد، وبلا واو أفضل عكس ربنا لك الحمد. ويقول مأموم في رفع ربنا ولك الحمد فقط لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما، ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. متفق عليه. وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض، ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منه فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. قال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده. فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يده لم يجزئه، ويكره ترك مباشرتها بلا عذر، ويجزئ بعض كل عضو. وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه، ذكره في الشرح. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، ويومئ ما يمكنه، ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يؤذ جاره، ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى على ما تقدم، في تسبيح الركوع، ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا، ويجلس مفترشا يسراه، ويسرى رجليه ناصبا يمناه، ويخرجها من تحته، ويثني أصابعها نحو القبلة، ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي. الواجب مرة والكمال ثلاث. ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما، ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه، ولا يجلس للاستراحة، معتمدا على ركبتيه إن سهل وإلا اعتمد على الأرض. وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه. ويصلي ركعة ثانية كذلك، أي كالأولى ما عدا تحريمة، أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، فلا تشرع إلا في الأولى، لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية. ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين، ويده على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى بأن يجمع بين رأسي الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه، ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد، ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة، ويقول سرا: التحية لله، أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى، أي مملوكة له أو مختصة به، والصلوات أي الخمس أو الرحمة أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية، والطيبات أي الأعمال الصالحة أو من الكريم، السلام أي اسم السلام وهو الله أو سلام الله عليك أيها النبي بالهمز من النبأ لأنه يخبر عن الله وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة وهو من ظهرت المعجزة على يده ورحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة السلام علينا على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده وقيل المكثر من العمل الصالح ويدخل فيه النساء ومن لم يشارك في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أي أخبر أني قاطع بالوحدانية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه وهو في الصحيحين ثم يقول في التشهد الذي يعقبه سلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل ولا تقديم الصلاة على التشهد ويستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال والمحيا والممات الحياة والموت والمسيح بالحاء المهملة على المعروف ويجوز أن يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه وتبطل به ثم يسلم وهو جالس لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم ومنها فيقول عن يمين السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وسن التفاته عن يساره أكثر وأن لا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس وأن يقف على آخر كل تسليمة وأن ينوي به الخروج من الصلاة ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير جنازة والأولى أن لا يزيد وبركاته وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط ويسر بالفاتحة ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل إليته على الأرض ثم يتشهد ويسلم المرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما فلا تجافي وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل أو متربعة وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي وخنثى كأنثى ثم يسن أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33 ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه فصل ويكره في الصلاة التفاته لقوله صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وإن كان لخوف ونحوه لم يكره وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشى فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله لحديث أنس رضي الله عنه ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم رواه البخاري ويكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود ويكره أيضا إقعاؤهم في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبه هكذا فسره الإمام وهو قول أهل الحديث واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب قال في شرح المنتهى: وكل من الجنسين مكروه، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، رواه ابن ماجه. ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وغيره. وأن يستند إلى جدار ونحوه، لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة، فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح. ويكره افتراش ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. ويكره عبثه، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ويكره تخصره، أي وضع يده على خاصرته، لنهي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويكره تروحه بمروحة ونحوها، لأنه من العبث، إلا لحاجة كغم شديد، ومراوحته بين رجليه مستحبة. وتكره كثرته، لأنه فعل اليهود. وفرقعة أصابعه وتشبيكها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه. وأخرجه والترمذي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده، وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه، أو صورة منصوبة ولو صغيرة، أو نجاسة، أو باب مفتوح، أو إلى نار من قنديل أو شمعة. والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة، وإخراج لسانه، وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه. وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي أو إلى امرأة تصلي بين يديه. وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا، فإن لم يقدر وضع يده على فمه. ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة، والحاقن هو المحتبس بوله. وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط، لأنه يمنعه الخشوع، وسواء خاف فوات الجماعة أو لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. أو بحضرة طعام يشتهيه، فتكره صلاته إذن لما تقدم ولو خاف فوات الجماعة. وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال، وحرم اشتغاله بغيرها. ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة. ومسح أثر سجوده في الصلاة، ومس لحيته، وعقص شعره، وكف ثوبه ونحوه، ولو فعلهما لعمل قبل صلاته. ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ونقل ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ترب. ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل. ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيام بالبقرة وآل عمران والنساء. ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع عن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين، رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وسواء كان المار آدميا أو غيره، والصلاة فرضا أو نفلا، بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منها، ومحل ذلك ما لم يغلبه أو يكن المار محتاجا للمرور أو بمكة، ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة، وإن لم تكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل. وإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، فإن أصر فله قتاله ولو مشاء. فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه. وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه، وإن كثر لم تبطل في الأشهر، قاله في المبدع. وله عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه، لما روى محمد بن خلف عن أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه. وللمأموم الفتح على إمامه إذا ارتجى عليه أو غلط أو غلط، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ قال الخطابي: إسناده جيد. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة، ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته، فإن فعل لم تبطل، قاله في الشرح. وله لبس الثوب ولف العمامة، لأنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة، وحمل أمامة رضي الله عنها، وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها، وإن سقط رداؤه فله رفعه. وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. رواه أبو داود والترمذي وصححه. فإن أطال أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة، وإن كان متواليا بلا تفريق، بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا، إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان. فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف وكذا، إن تفرق ولو طال المجموع. واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة وصعود من بر ونزوله عنه لما صلى عليه، وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها، وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك، وإشارة الأخراس ولو مفهومة كفعله، ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه. ويباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قل وآمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية الآية في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمام سبح رجل، ولا تبطل إن كثر، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل إن كثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء من صلاة في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. متفق عليه من حديث سهل بن سعد. وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها، لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه، ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته. قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارته دفنه للخبر، ويخلق موضعه استحبابا، ويلزم حتى غير الباصق إزالته، وكذا المخاط والنخامة. وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه. وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. وفي ثوبه أولى. ويكره يمنة وأماما. وله رد السلام إشارة، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل، وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا، ولو لم يخش مارا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد: قائمة كآخرة الرحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. رواه مسلم. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء، فإلى شيء شاخص من شجرة أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى حربة وإلى بعير. رواه البخاري. ويكفي وضع العصا بين يديه عضا، ويستحب انحرافه عنها قليلا، فإن لم يجد شيئا شاخصا فإلى خط كالهلال. قال في الشرح: وكيف ما خط أجزاءه، بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. رواه أحمد وأبو داود، وقال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا. وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم أي لا لون فيه سوى السواد، إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدمه إن لم تكن سترة. وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط، أي لامرأة وحمار وشيطان وغيرها. وسترة الإمام سترة للمأموم، وله أي للمصلي التعوذ عند آيات وعيد، والسؤال أي سؤال الرحمة عند آيات رحمة، ولو في فرض، لما روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، فثم مضى إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال أحمد: إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في صلاة وغيرها؟ قال: سبحانك فبلى في فرض ونفل. فصل: أركان الصلاة 14، جمع ركن، وهو جانب شيء الأقوى، وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا، وسماها بعضهم فروضا، والخلف لفظي. القيام في فرض لقادر، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وحده ما لم يصر راكعا. والتحريمة أي تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير، وقراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، ويتحملها إمام عن مأموم. والركوع إجماعا، والاعتدال عنه لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو طوله لم تبطل، كالجلوس بين السجدتين. ويدخل في الاعتدال الرفع، والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة كسوف. والسجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم، والاعتدال عنه أي الرفع منه، ويغني عنه قوله: والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يسوي قاعدا. رواه مسلم. والطمأنينة في الأفعال لكل المذكورة لما سبق، وهي السكون وإن قل. والتشهد الأخير وجلسته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقول تحية لله. الخبر متفق عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أي في التشهد الأخير لحديث كعب بن السابق، والترتيب بين الأركان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم. والتسليم لحديث، وختامها التسليم. وواجباتها أي الصلاة ثمانية: التكبيرات غير التحريمة فهي ركن كما تقدم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي. والتسميع أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده. والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفعله صلى الله عليه وسلم، وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومحل ما يؤتى به من ذلك الانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئ. وتسبيحة الركوع والسجود أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وسؤال المغفرة أي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة، ويسن قول ذلك ثلاثة. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته. والمجزئ منه تحية لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعبده ورسوله. في التشهد الأخير ذلك مع: اللهم صل على محمد بعده. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته، وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم، غير النية فإنها لا تسقط بحال لأن محلها القلب فلا عجز عنها. أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته ولو تركه لشك في وجوبه، وإن ترك الركن سهوا فيأتي، وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا، وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره، كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة واعتقد الجميع فرضا، والخشوع فيها سنة. ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب، بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا. وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة وملء السماء إلى آخره بعد التحميد. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر وسنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمنى على اليسرى تحت سرته والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود ومد الظهر معتدلا وغير ذلك مما مر لك مفصلا ومنه الجهر والإخفاء والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها ولا يشرع إلا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم إمكان التحرز من تركه وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس أي فهو مباح. باب سجود السهو. قال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة لا في عمد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد فعلق السجود على السهو. في صلاة الفرض والنافلة متعلق بيشرع سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا قاله في الشرح وإن فعله سهوا يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه. وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير لأنه لو لم يجلس زاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها فيتشهد إن لم يكن تشهدا لأنه ركن لم يأتي به وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح وغيره ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع إليهما سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما والمرأة كالرجل فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ويرجع منفرد إلى ثقتين وبطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جهلا فيها جاهلا وعمل في الصلاة متوار مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم ولا يشرع ليسيره أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوى ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء وتقدم ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا لما روي أن ابن الزبير رضي الله عنهما شرب في التطوع ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسمح فيه كالجلوس. وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا، وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل، ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ. قال: في الإقناع إن جرى به ريق وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجر به ريق، وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخريتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب لم تبطل بتعمده، لأنه مشروع في الصلاة في الجملة، ولم يجب له أي لسهوه سجود، بل يشرع أن يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة وإن سلم قبل إتمامها إتمام صلاته عمدا بطلت، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو لقصة ذي اليدين، لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الإتيان به مع النية، وإن كان أحدث استأنفها. فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء إذن، أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني بطلت صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. وقال أبو داود: ما كان لا يصلح لا يحل، ككلامه في صلبها أي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور، سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها أو وجبا كتحذير ضرير ونحوه، وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا. وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت، وإن كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق: هذا أولى، وصححه في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم، وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا، ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة، فإن رده بالكلام بطلت، ويرده بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام. ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام، فإن قال قهقه فالأظهر أنها تبطل به، وإن لم يبن حرفان ذكره في المغني وقدمه الأكثر قاله في المبدع، ولا تفسد بالتبسم. وإن نفخ فبان حرفان بطلت، أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله فبان حرفان بطلت، لأنه من جنس كلام الآدميين، لكن إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه. وكذا إن كان من خشية الله أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، فإن كانت لحاجة لم تبطل، لما روى أحمد وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي. وللنسائي معناه: وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو نحو لم يضره ولو بان حرفان. فصل في الكلام على السجود لنقص. ومن ترك ركنا فإن كانت التحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت الركعة التي تليها مقامها، ويجزئه الاستفتاح الأول. فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته، وإن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به، أي بالمتروك وبما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد أتى به في غير محله. فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته، وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها. وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة، فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطول الفصل، ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحبط، وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لازمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا، ويلزم المأموم متابعته، وكذا كل واجب، فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده. وعليه السجود أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم. ومن شك في عدد الركعات بأن تردد صلى اثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل، لأنه المتيقن ولا فرق بين الإمام والمنفرد، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم. وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن. وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا، لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو. وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه، أي فكما لو تركه، يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها، فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها. ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه، أو لشكه في زيادة إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها، لأنه شك في سبب وجود السجود والأصل عدمه. فإن شك في أثناء ركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، وذلك يضعف النية. ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه، إن سهي على الإمام فيتابعه، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه. فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما، فيكره له الرجوع أو يشرع في القراءة فيحرم. ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو في من فرد به، وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ وغيره بعد إياسه من سجوده. وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا، واجب لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به في غير حديث، والأمر للوجوب. وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب، أفضليته قبل السلام فقط، فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، وهو إذا ما سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين. وإن نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا إن قرب زمنه. وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم وإن طال فصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد صحت صلاته. ومن سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان ولو اختلف محل السجود، ويغلب ما قبل السلام لسبقه. وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة، فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه، وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها. وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم، لأنه في حكم المستقل في نفسه. باب صلاة التطوع وأوقات النهي. والتطوع لغة فعل الطاعة، وشران طاعة غير واجبة، وأفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه ثم العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير، ثم الصلاة وآكدها كسوف، ثم استسقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء، فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى، ثم تراويح لأنها تسن لها الجماعة، ثم وتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح، وهو سنة مؤكدة روي عن الإمام. من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وليس بواجب. يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، فوقت من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر، وآخر ليل لمن يثق بنفسه أفضل، وأقله ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. ولا يكره الوتر بها لثبوت أن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، وأكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة يصليها مثنى مثنى، يسلم من كل ثنتين، ويوتر بواحدة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. وله أن يسرد 10 ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم، وإن أوتر 75 سردها ولم يجلس إلا في آخرها، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم. وإن أوتر 9 يسرد 8 ثم يجلس عقب الركعة 8 ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يصلي الركعة 9 ويتشهد ويسلم، لقول عائشة رضي الله عنها: ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8 فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه. وأدنى الكمال في الوتر 3 ركعات بسلام، فيصلي 2 ويسلم في 3 لأنه أكثر عملا، ويجوز أن يسردها بسلام واحد. يقرأ من أوتر 3 في الركعة الأولى بسورة سبح، في الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة سورة الإخلاص بعد الفاتحة، ويقنط فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم. وإن قنت قبله بعد القراءة جاز، لما روى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع، فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو مأموما يقول جهرا: اللهم اهدني في من هديت، أصل الهداية الدلالة، وهي من الله التوفيق والإرشاد، التوفيق والإرشاد، عافني في من عافيت، أي من الأسقام والبلاء والمعافاة، أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك، وتولني في من توليت، الولي ضد العدو، من تليت الشيء إذا اعتنيت به، أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة، وبارك لنا فيما أعطيت أي أنعمت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. رواه أحمد والترمذي وحسن حديث الحسين بن علي رضي الله عنه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عاديت. ورواه البيهقي وأثبتها فيه، ورواه النسائي مختصرا، وفي آخره: وصلى الله على محمد. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك إظهارا للعجز والانقطاع، لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اعترافا بالعجز عن الثناء، ورد إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. روى الخمسة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره، ورواته ثقات. اللهم صل على محمد، لحديث الحسن السابق. ولما روى الترمذي عن عمر رضي الله عنه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وزاد في التفصيلة: وعلى آل محمد، واقتصر أكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة، لقول عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. ويقول الإمام: اللهم اهدنا إلى آخره. ويؤمن مأموم إن سمعه، ويكره قنوته. في غير الوتر عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابي الدرداء رضي الله عنهم، روى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: اشهد اني سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: ان القنوت في صلاه الفجر بدعه، الا ان ينزل بالمسلمين نازله من شدائد الدهر غير الطاعون، فيقنت الامام الاعظم استحبابا في الفراد غير الجمعه، ويجهر به في الجهريه، ومن ائتم بقانت في فجر تابع الامام وامن، ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد بها صوته في الثالثه. والتراويح سنه مؤكده سميت بذلك لانهم يصلون اربع ركعات ويتراوحون ساعه يستريحون. 20 ركعة لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، تفعل ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد أول ليل بعد العشاء، والأفضل وسنتها في رمضان لما في صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه فصلى بهم التراويح. وروى أحمد وصححه الترمذي: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ويوتر المتهجد أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده أي بعد تهجده، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر، وإن شفعه بركعة أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته. ويكره التنفل بينها أي بين التراويح. روى الأثرم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح، قال: ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا. ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها بعد التراويح والوتر في جماعة، لقول أنس رضي الله عنه: لا ترجعون إلا لخير ترجونه. وكذا لا يكره الطواف بين التراويح، ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك، ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها. نتوقف هنا للأذان، نكمل غدا إن شاء الله كلام عن السنن الراتبة. الله أعلم، صلى الله وسلم.